تفضل تخريج الحديث في تخريج طويل. ها تفضل. وش هو الحديث؟
الحديث اللي هو في صفحة 401، لما روي في الخبر لا تبددوا بيد الله شملكم، وروي أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الطست حتى يطف يعني يمتلئ. الحديث الشيخ الألباني مضاعفه في الضعيفة المجلد الرابع. حضرتك قلت إن ما وقفت على صحته ومضاعفه من ثبت الحديث يعني.
له حديث ويستحب أن يجعل ماء اليد في طست واحد، لما روي في الخبر لا تبددوا يبدد الله شملكم.
نعم.
وروي أنه نهى لكن خير.
بخصوص شيخ اللي هو النعل الصرار. النعل الصرار حضرتك قلت يا برنامج
كيف؟
اللي هو النعل الصرار، النعل، النعال الصرار.
ايوه
شفتها في المعجم، ما فيش نعل صرار بس في صرار بمعنى الصوت، يعني نقود الصرار. أما النعل الصرار نفسها ما فيها، ما وجدتها في لسان العرب ولا.
إيه لا بأس، لا بأس. على كل حال هي كلمة كانت مستعملة عندهم تعني نمطا من النعال بلا شك. وأما أصل هذه الكلمة اللي هي من صرر، فقد تكون تدور على معنى وهو الربط أو القبض، القباض ونحو ذلك في بعض استعمالاتها، وتأتي بمعنى آخر وهو الصوت. أقبلت امرأته في صرة، يعني في صوت مرتفع في جلبة، هذا اللي يمكن تقصدها، الصوت، الصوت المرتفع وليس الصوت مطلقا، صرة. ومنه الريح، صرصر، هي الريح التي لها صوت لشدتها وقوتها، تقول صرير الريح. ومنه صرير الحديد وصرير الباب، وهو الصوت الذي يكون من احتكاك بعض أجزائه ببعض. لكن الكلام هنا في مثل ما تقول الصرة والصرة والصرار وما إلى ذلك، فهنا يدل على معنى ربط أو ما يربط به أو انقباض وانكماش أو نحو ذلك. فهذه النعل لها تعلق بهذا المعنى، أنها نمط من النعل أو من الأحذية يربط بطريقة معينة، لكن كيف هيئته لا أعرف.
شكرا الله.
ما لها علاقة بموضوع الصوت. نعم تفضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال أبو بكر قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج.
فرج لها فرج. لحظة وين خلنا أشوف. يكون لها فرج. وين تقرأ؟
400
كم؟
4.
لا باقي شيء منها من اللي قبله ما. ها؟ لا في طبعتك يختلف. من وين؟ أي جملة؟ بالضبط. بالضبط. نعم.
ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية، فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية فقال: إنما كانت قسي الناس العربية. ثم قال: إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعاب وأدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فلا زال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يورد أقوال العلماء من أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم مما يعللون به المنع من بعض الأمور أو كراهتها بأن ذلك من قبيل التشبه، فيقول: هذا كثير في كلام الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فهو الآن يسرد روايات عن الإمام أحمد منع من أشياء أو كره أشياء لأنها تتعلق بموضوع التشبه، فيقول العلماء رحمهم الله: وإن اختلفوا في بعض المفردات، في بعض الصور، في بعض المسائل، هل هي جائزة أو غير جائزة، لكنهم في مسائل كثيرة في فقههم يمنعون من أشياء لأنها تتعلق بالتشبه. فدل ذلك على أن هذا الأصل عندهم مسلم، وهو أن ما كان فيه مشابهة للكفار فهو حرام. وقد يختلفون في المسألة المعينة باعتبار أنه أن الواحد منهم قد لا يرى أنها من التشبه، فيبقى الأصل ثابت. فهذا لون من الإجماع، أنهم مجمعون على الأصل وهو أن التشبه حرام، فتجد ذلك مفرقا في كلامهم، وإن اختلفوا في بعض التفصيلات، لكن الأصل مجمع عليه. فمن ذلك مما يريده عن الإمام أحمد رحمه الله ما ذكره هنا، قال: تردد كلامه في القوس الفارسية. القوس الفارسية، القوس عند العرب كما هنا إنما كانت قسي الناس العربية. القسي هي الأقواس، قسي الناس العربية. يقول ثم قال: إن بعض الناس احتج. قسي الناس العربية، الأقواس العربية، أقواس صغيرة صغيرة، يعني نستطيع أن نقول بأنها بهذا الحجم، بهذا الحجم، هذا حجم القوس العربية صغيرة، يعني من يعني الآن لو قلنا هذا مقبض القوس، نعم هذا مقبض القوس، فهي بهذا الشكل تماما، فهي قصيرة. بينما الأقواس الأخرى، الأقواس مثل الفارسية أو نحو ذلك، أكبر من هذا بكثير، وتختلف اختلافا كبيرا عن الأقواس العربية. ولهذا لما ذهب المسلمون إلى فارس ورآهم الفرس إبان الفتوحات الإسلامية لفارس، كانوا يستهزئون من المسلمين في كل مظهر يرونه عليهم، كانوا يستهزئون من ثيابهم ورثاثتها، ويسخرون من سلاحهم بأنه سلاح بسيط وضعيف. وتعرفون لما جاءهم بعض من يتحدث معهم مثل المغيرة بن شعبة وغير المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم، فكان مما جرى في تلك الوقاع أنهم قالوا لرستم: أما ترون رثاثة ثيابهم؟ قال: ويحكم، إن العرب لا يبالون بالثياب، يعني لا تنظرون إلى ثيابه، رثاثة ثيابه. وكان مما ذكروا أنهم استهزأوا بقوسه، فقالوا: ما هذه المغازل التي معك؟ كانوا يسمون أقواس العرب يسمونها المغازل، يستهزئون بهم، المغزل الذي تغزل به المرأة الصوف، فكان يرون أنها بمثابة المغزل، أنها لا تعمل شيئا ولا تؤثر. تعرفون أنه لما تحداهم من المندوب الآخر غير المغيرة بن شعبة، جاء بفرس قصيرة، ها كيف ربعية بن عامر رضي الله عنه. فالحاصل أنه تحداهم فوضعوا أمامه مثل الترس فضربها الفارسي بسهمه فلم تصنع شيئا، فضربها ربعي فقطعها نصفين. فالمقصود أن الإمام أحمد تردد كلامه في القوس الفارسية، هل تجوز أو لا تجوز، باعتبار أنها لم تكن عادة عند العرب ولم تكن معهودة لهم. أصلا الأقواس ما كانت معروفة إلا قليلا في أرض الحجاز، القوس العربية نفسها لا تكاد توجد إلا في أرض الحجاز وهي قليلة عند العرب، لم تكن بالكثرة مثل السيف. فالمقصود أنه تردد كلامه فيها من جهة التشبه، لأن أقواس العرب هي هذه القسي المعروفة التي يرمى بها بالنبل. طبعا لا شك أن المسلم مأمور بالأخذ بأسباب القوة، وأن السلاح إذا كان ضاربا فإنه لا يؤثر من أي مصدر أخف، وهذا داخل تحت عموم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. بل إن القوس العربية لا تكاد تعرف عند غير العرب، حتى المسلمين في مثل زمان الإمام أحمد رحمه الله كانوا في الثغور لا يعدلون بالقوس الفارسية، لا يعدلون بها ويرون أنها أوقع وأفتك وأعظم تأثيرا. فمثل هذا لا شك أنه مطلوب وأنه جائز وأنه من إعداد القوة، لكن إلى هذا الحد تردد الإمام أحمد رحمه الله فيها لأنها لم تكن معهودة عندهم. وإلا فنحن نعرف قصة الخندق، كنا إذا خفنا خندقنا، وهي خطة عسكرية فارسية. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم من الأخذ بها، ولهذا قال المشركون لما جاءوا هذه مكيدة لم تعرفها العرب. نعم.
قلت حديث أبي عمرو بن حماس؟ قال نعم. قال أبو عبد الله يقول فلا تكون جعبة إلا للفارسية.
لا مو بجعبة، لا تكون جعبة، لا تكون جعبة،
فلا تكون جعبة إلا للفارسية. والنبل
يقول ثم قال إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه، والجعبة بفتح الجيم وليست بالضم، أخرج ما في جعبته. نعم. فالجعبة هي نستطيع أن نقول هي الحاوية التي يوضع فيها النبل، وهي ما يسمى بالكنانة، يعرف بالكنانة. وأصغر منها القرن، وهو الأكثر شيوعا عند العرب القرن. فالقرن عبارة عن جعبة من الجلد، وربما خرزت خرزا تكون مشقوقة وتخرز من أجل أن يدخل الهواء، فيكون لئلا يفسد ريش السهم توضع فيها النبل السهام، لئلا فهي تجمعها وتضمها. نعم. هذه يقال لها جعبة، ولربما كانت عبارة عن يعني مثل القواعد الخشبية أو أربعة أركان خشبية، ويحاط بها الجلد فتوضع فيها هذه النبال، وربما كانت أكبر من ذلك وكان لها اسم آخر. فالمقصود أن المعروف أنها توضعها هنا، يضعها المقاتل نعم في جانبه ليسهل عليه أخذ هذه النبال وهو في حال القتال على الفرس أو غير ذلك. ولربما وضعها بعض الناس، ولا أدري هل هي عادة أعجمية، يضعونها خلف الظهر ويأخذ السهام منها هكذا. ولا أظن أن هذا معروف عند العرب، ونبالهم أصلا كانت صغيرة قصيرة ليست بذاك الطول، فلا تبلغ هذا المدى بحيث أن يضعها خلف ظهره ويستطيع أن يمد يده ويأخذها. فالمعروف أنها كانت توضعها هنا مثل الحاوية أو الكيس جلد، يضعه بجانبه ثم تكون في هذه النبل، يقال لها جعبة، والصغير منها يقال له قرن.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد: قلوبنا في أكنة. قال: كالجعبة للنبل. قال: فإن كان يسمي جعبة للنبل فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء.
يعني الآن ينقل عن مجاهد يقول أنه في قوله تبارك وتعالى: قلوبنا في أكنة، قال: كالجعبة للنبل. هذا تفسير مجاهد. ما هو المقصود من إراده على الإمام أحمد رحمه الله؟ يقصد الأثرم أن 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 الجعبة أنها كانت معروفة عند السلف، ومجاهد من التابعين، فكانت معروفة ففسر بها قوله: قلوبنا في أكنة. قلوبنا في أكنة، عرفنا أن الجعبة هي الكنانة. فالإمام أحمد كان يرى أن فلا تكون جعبة إلا للفارسية، لا تكون جعبة إلا للفارسية. طبعا الجعبة ليست هي القوس، وإنما ما يوضع فيه، ما يوضع فيه النبل. يقول: ما يقال لها جعبة إلا إذا كانت فارسية. فيرد عليه الأثرم أو يورد عليه قول مجاهد: قلوبنا في أكنة، قال: كالجعبة للنبل. فلم يفرق مجاهد بين الجعبة وبين، وليس هذا هو المقصود، لكن تحرز الإمام أحمد الموضوع المشابهة. وإلا لا شك أن مثل هذه الأشياء أنها تؤخذ من أهلها، من أهل الاختصاص في مدلولها اللغوي، تؤخذ من أهل اللغة، مثل أبي عبيد القاسم بن سلام صاحب الإمام أحمد وثعلب وأمثال هؤلاء. فإن أبا عبيد القاسم بن سلام متوفى سنة 24 و200، كان صاحب لغة، مع فقهه وعلمه بالقراءة وعلوم شتى، وكان صاحبا للإمام أحمد. وأبو عبيد بالمناسبة له كتاب اسمه السلاح، كتاب جيد نافع مفيد على صغر حجمه، وهو كتاب مطبوع، تكلم فيه عن جميع أنواع الأسلحة المعروفة عند العرب، تكلم فيه عن أسمائها بدقة، كل جزء من جزئياتها ما هي أسماؤه وضبط هذه الأسماء: الرمح وأجزاء الرمح والأقواس وأسماؤها وأجزاؤها ماذا تسمى وهكذا. فأبو عبيد بن القاسم بن سلام رحمه الله لا شك أنه أدرى من الإمام أحمد رحمه الله بمدلول هذه الألفاظ، بمدلولاتها. وهكذا في الكلام على هذه الأنواع واستعمالاتها، وأنها معروفة مثلا عند العرب أو ليست معروفة، الإمام أحمد رحمه الله لم يكن رجلا عسكريا، فأهل الخبرة في هذا الجانب أشك أن قولهم مقدم، لكن المقصود هو أصل المسألة، تحرز الإمام أحمد رحمه الله في موضوع المشابهة بغض النظر عن المسألة المعينة التي بين أيدينا.
ثم قال: ينبغي أن يسأل عن هذا أهل العربية.
نعم، هو هذا، هذا كلام الإمام أحمد، يقول هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، لأنه الإمام أحمد استشكل قضية الجعبة هل تقال لي. نعم.
قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون.
نعم، بالدراعة، الدراعة بالضم، الدراعة.
الدراعة يكون لها فرج. فقال: كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع.
اي نعم، هذا الدراعة مثل الثوب من الصوف، الدراعة يلبسها الرجل، ولربما شقت من أسفل. لماذا تشق؟ ليسهل عليه المشي والحركة والقيام والقعود، لأنها طويلة فيسهل عليه القعود والقيام والحركة والركوب إذا أراد أن يركب الفرس أو الإبل، قد لا يتأتى له ذلك إلا بصعوبة أو بانكشاف نعم لساقيه أو ما هو أعلى من ساقيه إذا ركب على البعير أو الفرس، فلربما شققوها، كان فيها بعض الشقوق، لربما يصل إلى قدر الذراع من أجل أن يصل عليه الحركة. قال أبو بكر: قيل لأبي عبد الله الدراعة يكون لها فرج شقوق من أسفل. فقال: كان لخالد بن معدان دراعة لها فرج بين يديها قدر ذراع. الإمام أحمد لم يجد في هذا شيئا، وهل هذا من عادة غير المسلمين أو لا، فلم يجد إلا أن خالد بن معدان الكلاعي وهو من التابعين الأئمة رواة السنة، على كل حال خالد بن معدان كان يلبس دراعة لها فرج بين يديها قدر ذراع، فكأن الإمام أحمد يقول كانت معهودة عند السلف معروفة، فكأنه يستأنس بهذا أنها ليست من قبيل التشبه، هذا هو المراد. سئل عنها القضية قال: ما أعرف فيها شيء محدد إلا أن خالد بن معدان نقل عنها أنها كانت له دراعة، إذن هذا يستأنس به أنها ليست من عادة الكفار إلى هذا الحد. ولهذا إذا كان يتحرز من هذه الدراعة فكيف بكثير مما دخل على المسلمين اليوم مما يلبسه نساؤهم خاصة ولا يعرف له أصل، مع هذا السيل الجارف من ألوان الأزياء التي تؤخذ عن الكفار عن طريق هذه الكتالوجات وغيرها والمجلات التي تعرض الأزياء، فللأسف. وكذلك قصات الشعر بأسمائها المختلفة التي يقصها النساء في مدرجات وغيرها، كل هذا مما أخذوه عن أعدائهم. وما تلبسه المرأة في ليلة الزفاف لباس الأبيض، ولربما كان طويلا، ولربما حملته خلفها بعض الفتيات، ولربما مشى بين يديها بالزهور أو حملت الزهور أو نحو هذا، فليس ذلك من عادة المسلمين. فهذا لعلي ذكرت لكم في بعض المناسبات أنه في بعض المواقع في الأنترنت، المواقع الكاثوليكية تشرح الديانة الكاثوليكية المذهب الكاثوليكي النصراني، مما ذكروا في تفسير بعض طقوسهم وأمورهم الدينية لبس الأبيض اللي يسمونه عندنا طرحة لبس الأبيض وما معناه ويشتعليل عندهم في دينهم، ثم أصبح ذلك للأسف ساريا عند المسلمين. فمثل هذا لا شك أنه من التشبه، قصدت المرأة أن تتشبه أو لم تقصد.
قيل لأبي عبد الله فيكون لها فرج من خلفها، قال ما أدري، أما من بين يديها فقد سمعت.
سمعت يعني خالد بن معدان إلى هذا الحد. نعم.
وأما من خلفها فلم أسمع، قال إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة. قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة.
يعني في موضوع الآن القسي احتجوا بقوله وأعدوا لهم ما استطعتم، لماذا لا نستعمل القوس الفارسية؟ وهذا الاستدلال صحيح، لا يتوقف المسلمون على ما ابتكرته العرب من السلاح، وإنما يجب عليهم الأخذ بجميع أسباب القوة.
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله واحتج بهذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية، ثم قلت إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم في القوس العربية، وإنما النكاية عندهم للفارسية. قال كيف؟ وإنما افتتحت الدنيا بالعربية.
وإن افتتحت الدنيا بالعربية افتتحت بسلاح أقل أثرا، لكن كان الذين يضربون بها رجال أقوياء لهم عزائم وصبر ويقين وإيمان، ففتح الله عز وجل على يديهم، وإلا حتى أسلحتهم كانت ضعيفة، سيوفهم مثلمة ورماحهم قصيرة، مع ما هم فيه من الشرف والفقر، ومع ذلك فتحوا البلاد، فكيف لو كان عندهم سلاح ضارب؟ فلا شك أن ذلك يكون أجدى. نعم.
قال الأثرم قلت لأبي عبد الله ورأيتهم بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية.
يعني بالثغر، الثغور هي الأماكن التي يرابط فيها المجاهدون مما يلي بلاد الكفار، يقال لها الثغور، الرباط بالثغور. نعم.
قال إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربية.
يعني الإمام أحمد يحدث بما يرى، حينما ذهب إلى الشام في رحلته في طلب الحديث قال إنما رأيت الرجل، يعني أنتم تقولون أن القوس الفارسية هي التي لا يعدلون بها في الثغور، وأنهم لا يتحدثون إلا عنها، وأنها هي التي فيها النكاية بالعدو. يقول أنا حينما مررت بالشام كنت أرى الرجل متقلدا القوس العربية. يقول أين الذي تقال الشام بلاد جهاد وبلاد، نعم، وفيها جيوش وقوة وكذا، ورأيتهم يتقلدون العربية ولم يتقلدوا الفارسية. يريد أن يقول هذا، وعلى كل حال هذه المسألة ليست، نعم، ومثل الإمام أحمد رحمه الله كما قلت لكم هذه القضية تأخذ من أهلها، قضايا السلاح وما هو أقوى وأفتك في العدو وأضرب وشد أثرا يؤخذ من أهل الخبرة، حتى الفتاوى كما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، مسائل الجهاد إنما يستفتى بها من يجمع بين أمرين، من يجمع بين العلم الشرعي، معرفة الدين، معرفة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أيضا ومعرفة هذه الأمور المتعلقة بالجهاد وأسباب القوة والأحوال التي يحتاج إليها في مثل هذا، يعرفون هذه الأمور الدنيوية، فهؤلاء هم الذين يستفتون في قضايا الجهاد، وأما غيرهم فلا يستفتى فيه.
وروى الأثرم عن حفص بن عمر حدثنا رجاء بن مرجع حدثنا عبد الله بن بشر عن أبي راشد الحبراني وأبي الحجاج السكسكي عن علي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس له عربية إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال ألقها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الأرض.
نعم، هذا الحديث لا يصح، والشريعة ما تأتي بمثل هذا، الشريعة ما تأتي بمثل هذا، الشريعة تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالقوس آلة حربية ليست لها جنسية. وعلى كل حال هذا لا يصح. وقوله وبرماح القنا، القناة أصلها الرمح الأجوف، وعموما قناة الرمح يمكن أن نقول إذا قلنا أن الرمح هذا رأس الرمح، هذا رأس الرمح، فالقناة هذه إذا كانت طبعا مستقيمة، نعم، هذا يقال له القناة، يعني كما تقول العمود أو نحو هذا، هو الذي يقال له القناة، يسمى جسم الرمح. وإن كان هذه التفاصيل ونفس هذه القناة عبارة عن أجزاء متنوعة مع أنها قطعة واحدة، لكن كل موضع منها له اسم يخصه، لكن هي بكاملها يقال لها القناة، قناة الرمح. ومن شاء أن يتعرف على مثل هذه الأشياء كما قلت لكم كتاب السلاح لأبي عبيد القاسم بن سلام، وفي كتاب آخر أكبر منه بكثير بحجم مجلد اسمه الجيش والحرب في صدر الإسلام، هذا فيه شرح لكل ما يتعلق بالآلات الحربية القديمة، كل ما يتعلق بها، الدبابة والسيف والرمح والعنزة وجميع أيضا تفاصيل وجزئيات هذه الأشياء. حينما يتحدث مثلا عن السيف يقطع لك السيف قطع صغيرة جدا، كل جزء منه له اسم. حينما يتحدث عن السهم يتحدث عن كل جزء في السهم ماذا يسمى عند العرب، وهكذا حينما يتحدث عن الرمح أو القوس أو الحربة أو الدبابة أو غير ذلك مما يستخدم من المتاريس أمام الأعداء، والخوذة والدرع وأنواع الدروع وأسماءها وطريقة صناعتها وطريقة الإمساك بالقوس، طرق المسك كيف تمسكه إذا كان كبير إذا كان صغير، حركة الأصابع كيف تضرب به، أين تضع النبل، كل هذه الأشياء مفصلة فيه، اسمه الجيش والقتال في صدر الإسلام معاصر المؤلف.
ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها كلام طويل ليس هذا موضعه، وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من هدي العجم أو نحوهم، وإن ظهرت فائدته ووضحت منفعته تراهم يترددون فيه ويختلفون لتعارض الدليلين، دليل ملازمة الهدي الأول ودليل استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة، مع أنه ليس من العبادات وتوابعها وإنما هو من الأمور الدنيوية. وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدان ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف ويقرون عليه، فيكون من هدي المسلمين لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب، فهذا هو وجه الحجة، لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة. وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء فأكثر من أن يمكن ذكر عشره، وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين، وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار أو لاعتقاده أن فيه دليلا راجحا أو لغير ذلك، كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك لنوع تأويل، والله سبحانه أعلم.
نعم، الآن في هذا قرر أن مشابهة الكفار أمر محرم في الكتاب والسنة والإجماع، وساق طرقا لإثبات الإجماع، وهي ثلاث طرق، آخرها ما تقرر عند العلماء من التعليل في المنع من بعض الأشياء بأنه مشابه للكفار. ثم بعد ذلك انتقل إلى فصل جديد، وهو أيضا مما ينبغي تجنب مشابهته غير الكفار أيضا، وهو التشبه بالشيطان وبالأعراب وبالأعاجم. نعم.
فصل. ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، كما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها.
وهذا الآن الفاء تدل على التعليل، وإن أيضا كما أنها تدل على التوكيد فهي أيضا مشعرة بالتعليل، فإن الشيطان. لماذا لا نأكل بالشمال؟ لا نأكل بالشمال لأن الشيطان يأكل بشماله، هذا معنى الكلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان، فهذا دليل على العلية، علة النهي. فدل ذلك على أن تشبه بالشيطان أنه لا يجوز، سواء وقع ذلك عن قصد أو لم يقع عن قصد ليأكل بشماله ولو لم يقصد. وكذلك لو أنه وقع من الإنسان على سبيل التمثيل، يعني لا يجوز للإنسان أن يأتي ويمثل دور الشيطان، لا يجوز أن يمثل دور الشيطان، كما لا يجوز له أن يمثل دور الكافر بحال من الأحوال، كما لا يجوز للرجل أن يمثل دور المرأة. هذا إذا قلنا بجواز هذا الفعل أصلا. واضح؟ نعم تمام.
وفي لفظ: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
هو هذا، لاحظ هناك علل النهي وهنا علل الأمر بتعاطي ذلك باليمين، كل ذلك علله فيما يتعلق، علله بما يتعلق بالشيطان مشابهته.
ورواه مسلم أيضا عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك، فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به ونظائره كثيرة. وقريب من هذا مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم، لأن كمال الدين الهجرة، فكان من آمن ولم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقصا. قال الله سبحانه وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.
نعم، أنتم تعرفون أن الهجرة كانت واجبة، فيجب على أهل البادية أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أسلموا وبقوا في بواديهم فليس لهم نصيب من الفيء ولا الغنيمة، ليس لهم هذا نصيب، ويقرون على الإسلام، يعني أن إسلامهم صحيح. وكذلك جاء الذم للتعرب بعد الهجرة، إذا هاجر الإنسان لا يرجع إلى البادية رجوعا يستقر فيها، وإنما لو أنه ذهب لأمر عارض فلا بأس، أما أن يستقر فلا. ولذلك تعرفون أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت الفتنة، قتل عثمان رضي الله عنه ثم وقع القتال بين الصحابة، أن بعضهم ذهب إلى البادية وبقي فيها، وأن بعض الصحابة أنكر عليه فاعتذر لذلك. فالمقصود أن البادية والتعرب لا شك أن ذلك مظنة الجفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بدا جفا. ولا شك أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان أنها تؤثر في سلوكه وأخلاقه وإن لم يشعر هو. فالتصحر والبقاء في الصحراء يورث أخلاقا صحراوية كما يقال، الجفاء والغلظة والقسوة، قسوة القلب مع شدة الجوارح نظرا لما تتطلبه الصحراء من الشدة والغلظة وقوة الصبر والتحمل. فالبقاء في البادية له مزايا وفوائد، من الخشونة والقوة، وله أيضا مساوئ ربما كانت أعظم من فوائده، بل هي أعظم من فوائده، من الفظاظة والغلظة والجفوة. ولذلك لما جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بما وصفهم به، بأنهم أرق أفئدة، وأن الحكمة يمانية والإيمان يمان. ولما جاءه بنو عبد القيس دخلوا عليه يقبلون يديه ورجليه، وهؤلاء أهل حواضر أهل قرى. ولما جاءه بنو تميم كان أول ما دعوه به دعوه من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إلينا. على عادتهم في الجفاء ما طرقوا الباب ولا انتظروا، يصيحون إليه وهو في بيته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لما قال لهم: اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا فما أحسن رد. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك زهدا منهم في هذه البشرى ورغبة عنها، فعدل عنهم. فالمقصود أن سكن البوادي أن ذلك يؤثر، إضافة إلى ما فيه من الانقطاع عن الجمع، وأيضا مواطن العلم، فإن ذلك يكون في الحواضر. فإذا جفت مثل هذه المنابع التي تصقل فيها النفس وتهذب فيها الأخلاق وما إلى ذلك، فإن الإنسان لربما يصل إلى حال من الغفلة والبعد كبيرة. وليس المقصود من ذلك في قوله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ليس المقصود ذم جميع الأعراب، وإنما الأعراب على قسمين: منهم من هم أهل كفر ونفاق، ومنهم من هم أهل إيمان، كما قال الله عز وجل: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. فكما أن أهل الأمصار أهل المدن والقرى فيهم أهل نفاق وفيهم أهل إيمان، فكذلك أهل البوادي. ولكن بالمقارنة فإن نفاق أهل البادية أعظم وأشد من نفاق أهل القرى، نظرا لما عند أهل البوادي من الصفات والأخلاق التي تتلاءم مع بيئتهم تلك، فيكون نفاقهم أغلظ وأشد وأخشن نظرا لطبيعتهم. فلربما كان المنافق في المدن والقرى ربما كان عنده شيء من التهذيب في منطقه وفي أسلوبه وتعامله، وعدم مواجهته بما فيه مخاشنة أو نحو ذلك، بينما الذي في البادية نفاقه يكون أكثر خشونة وغلظة وجفاء، فجمع هذه الأخلاق مع النفاق فصار ذلك أسوأ، كان ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا قال الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لماذا كانوا أجدر؟ لبعدهم عن العلم ومعرفة مواطن اجتماع الناس ما يحصل به تبادل المصالح بينهم والتعلم وما ترق به القلوب من المواعظ وما إلى ذلك. نعم.
وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. وفي لفظ
يعتمون بالإبل يعني يؤخرون الحلاب، يؤخرون حلب هذه الإبل حتى يدخلوا في الظلام. الإبل ما هي مثل الغنم، الغنم إذا قارب الغروب جاءت إلى أهلها وإلى موطنها، فبمجرد غروب الشمس أو عند الغروب. فمن عادة العرب أنهم يحلبون الإبل الغنم في وقت المغرب. وأما الإبل فمعروف أنها تسير في ليلها ونهارها وتحتاج إلى عمل من أجل أن تجمع، فهي كثيرة التفرق، ثم يؤتى بها تساق إلى معاطنها. فالحاصل أنهم يحلبونها إذا دخل الظلام، إذا دخل الظلام يعتمون بها. فكانوا يسمون هذا الوقت الذي فرضت فيه صلاة العشاء بعد استحكام الظلام بعد غياب الشفق، كانوا يسمونه بالعتمة، لأنهم كانوا يعتمون بالإبل. تقول أعتم الرجل بمعنى دخل في ذلك، في هذا الوقت. العتمة يعني الظلام.
وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، فإنها تعتم بحلاب الإبل.
فإنها يعني الأعراب تعتم بحلاب الإبل، فأطلقوا ذلك على الصلاة بناء على بيئتهم. حتى الأسماء الشرعية الصلاة يبغون يسمونها بأسماء البيئة لغلبة ذلك عليهم. اللي جاء يمدح ذلك الملك يقول: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب، ويريد أن يمدح. فهو لا يعرف إلا الكلب والتيس والمعزة والجمل، هذا الذي يعرف، فيبغى يمدح الملك. قال له: أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في صراع الخطوب. شبهه بأقبح الأوصاف. فمثل هذا يتكلم من بيئته، لكن لما سكن الرصافة ورأى الجسر في بغداد ورأى مظاهر الحضارة تكلم بشيء آخر. وقد ذكرت هذا في بعض المناسبات، ذكرت شيئا من شعره بعدما رأى ما رأى وتهذب.
وروى البخاري عن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال: والأعراب تقول هي العشاء. فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاء بالعشاء والعتمة. وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا، وعند بعضهم إنما تقتضي كراهة الإكثار منه حتى يغلب على اسم الآخر وهو المشهور عندنا.
هو هذا. وقد جاء في بعض الروايات تسمية العشاء بهذا، فالمقصود لا يغلب ذلك فيكون اسما لها. نعم.
وعلى التقديرين ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك كما نهى عن موافقة الأعاجم. فصل. واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين وبين التشبه بالأعراب والأعاجم فرقا يجب اعتباره، وإجمالا يحتاج إلى تفسير وذلك أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله وعباده المؤمنين.
يعني مذموم على كل حال، وأما الأعراض فليسوا بمذمومين على كل حال، منهم أهل الإيمان، لكن التشبه بالأعراب حتى لو كانوا مؤمنين في مثل هذه المظاهر، هذه الأمور التي هي من الجفوة، أمر لا يسوغ. هذا هو المقصود، وإلا فإن الأعراب ليسوا بمذمومين على كل حال. والمقصود بالأعراب من سكن البادية، من سكن البادية يقال له أعرابي، ومن سكن القرية يقال له عربي، إذا كان من العرب طبعا. فالحاصل أن الأعراب هم الذين يسكنون البادية، وبعض أهل العلم يقول ليس ذلك مختصا بالعرب، بل كل أمة لهم أعراب وإن سموا باسم آخر، قد يسمون بأسماء أخرى، كما يقال مثلا تتري إذا كان من بدو الترك، بادية الترك قالوا تتري، أو يقال كردي إذا كان من بادية الفرس العجم، إذا كان من أعرابهم وبواديهم قال له كردي، وهكذا. ولا شك أن كل أمة لهم بادية، لهم بوادي ولهم أهل حواضر، والله عز وجل أخبرنا في القرآن أنه جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام من أهل القرى، ولا شك أن هذا هو المناسب لكمالاتهم، إذ إن دعوة الناس والصبر عليهم والتلطف بهم يحتاج إلى أخلاق أهل القرى، ولا يصلح معه أخلاق أهل البادية. وحتى العلم والعلماء لم يعرف أحد منهم أنه من الأعراب قط في التاريخ، ما يعرف أن الأعراب كانوا علماء وأئمة وفقهاء، لا يعرف هذا أنهم سكان البوادي، وكيف يحصل أصلا وهم بعيد عن العلم وعن مجالس العلم، لا يعرف. وحتى لو أنهم تصدوا لمثل هذا فقد يحصل على أيديهم من المفاسد ما لا يخفى بسبب طبيعتهم وما اعتادوا عليه مما لا يتألأم مع ما عرفه الناس. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام من أهل القرى، لم يكونوا من أهل البوادي، جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يكن فيهم امرأة ولم يكن فيهم أعرابي. ويمكن أن يستثنى من هذا العلم في البوادي الشناقضة، فهم حالة خاصة لا يقاس عليها، يتعلمون وعلماءهم يتنقلون بينهم في البوادي، فالتلاميذ يأخذون عنهم ثم يذهبوا مع الإبل، ويبقى سائر يومه يردد هذا البيت من الألفية أو من غيرها يوما كاملا، أو يردد الآية أو نحو هذا، فيحفظها حفظا لا ينساها معه. هذه حالة قليلة ونادرة، وقد لا يكون لها مثال آخر.
ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده المؤمنين.
لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، كونه أعجمي هكذا خلقه الله عز وجل، فليس ذلك بذم له، الذنب الفسق والفجور والمعصية، لكن هذا لا يعني أن يتشبه العرب بالأعاجم في لسانهم وعجمتهم وكذلك في زيهم ومظهرهم.
بل الأعراب منقسمون إلى أهل جفاء، قال الله فيهم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وقال تعالى فيهم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم وقد كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن وفد عليه ومن غيرهم من الأعراب من هو أفضل من كثير من القرويين فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ويذم بعضهم وكذلك فعل بأهل الأمصار فقال سبحانه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب كما فيها الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله وصلوات الرسول وكذلك العجم وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر والحبشة وغيرهم ينقسمون إلى المؤمن والكافر والبر والفاجر كانقسام الأعراب قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن تقي وفاجر شقي أنتم بنو آدم وآدم من تراب وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني أو قال حدثنا من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم عز وجل واحد ألا وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ألا قد بلغت قالوا نعم قال ليبلغ الشاهد الغائب وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آل فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنون
هذا هو. مع أنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال ليسوا لي بأولياء طبعا هذه النصوص وغير هذه النصوص لا يفهم منها أن الناس يتساوون في الشرف لا شك أن العرب أشرف من غيرهم من سائر الأمم وفيهم من الخصائص ما لا يوجد في غيرهم والدليل على ذلك الأحاديث التي صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفاه من كنانة اصطفى كنانة من ولد إسماعيل إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاه النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم فهو خيار من خيار من خيار من خيار فكون النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى كنانة من ولد إسماعيل فهذا يدل بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح في الحديث أشرفهم نسبا وأوسطهم بيتا يدل على أن العرب أفضل من غيرهم وأن كنانة هم أفضل العرب وأن قريشا أفضل كنانة وأن بني هاشم أفضل قريش فهذا لا شك فيه وليس هذا الفضل لمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم فلا شك أن كونه منهم ونزول القرآن بلغتهم أنه شرف وإنه لذكر لك ولقومك على أحد الوجهين شرف لك ولقومك لكن الله عز وجل اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السلالات التي هي أشرف من غيرها. فقريش قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت أشرف من غيرها، فالله اصطفاه من هذه المعادن التي هي أشرف. لكن إذا وجد الإيمان واستوى الناس فيه فإن من كان من العرب يكون له مزية على غيره، ومن كان من قريش فله مزية على غيره من العرب، ومن كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فله مزية على غيره إذا استوى في الإيمان. وأما إن لم يكن التساوي في الإيمان فالمعول عليه التقوى، تبت يدا أبي لهب وتب، سلمان منا آل البيت. هذا هو ضابط المسألة وقاعدتها. إذا كان التفاوت موجودا فالعبرة بالإيمان، العبرة بالإيمان. وأما إذا استوى الناس فيه فلا شك أن آل النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من غيرهم، وقريش أشرف من غيرهم، وهكذا.
فأخبر صلى الله عليه وسلم عن بطن قريب النسب أنهم ليسوا بمجرد النسب أولياء، إنما وليه الله وصالح المؤمنين من جميع الأصناف. ومثل ذلك كثير بين في الكتاب والسنة أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله وذمها، كالمؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل.
وهذا نعم يكفي هذا. عندكم سؤال؟